بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. احنا في انجيل لوقا اصحاح 12، وصلنا لغاية عدد 41. المرة اللي فاتت خدنا الجزء بتاع لا تخف أيها القطيع الصغير، وشفنا ازاي ربنا بيدي وعد جميل ان الانسان اللي ينتمي للكنيسة القطيع الصغير اللي في الدنيا مش مفروض يخاف، لانه معاه وعد بالملكوت، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. وصاد كده لازم الواحد يلتزم ببعض الالتزامات: بيعوا امتعتكم واعطوا صدقة، اصنعوا اكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات. وابتدى يوصينا شوية توصيات كناس منتظرين العريس. وبعدين قال: يا بخت العبيد اللي هيفضلوا سهرانين مستنين سيدهم. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. وإنما علموا هذا لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقض. بعد ما قال على نفسه انه عريس، قال على نفسه انه سارق، وخوفنا من ان الواحد ينام ويكسل ويتسرق. فكونوا انتم مستعدين، لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. في ساعة لا تظنون دي تخلي الواحد طول عمره متيقظ، لانه مش مجرد ساعة مفاجأة، ده ساعة لا تظنون. يعني ممكن الناس تقول: لا، شكل لسه فاضل كتير على مجيء المسيح، في الوقت ده يجي المسيح. او واحد يظن انه لسه في منتصف حياته وقدامه عمر طويل، فممكن يعيش براحته وبعدين يبقى يفكر في التوبة في الاخر، يقول له في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. او تكون الوقت او الظروف فيها هيصة وفيها فرح من بتوع العالم، وحد يجي يتكلم عن ربنا او ينبه تنبيه روحي، تلاقي الناس تصد وتقول له: مش وقته، مش وقته كلام على ربنا، مش وقته ربنا يجي دلوقتي. يلاقي انه ده الوقت اللي ممكن عمره يخلص فيه، وينطبق عليه الآية بتاعت في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. دي حصلت زمان في حياة واحد اسمه بلشاصر في سفر دانيال. كان ملك وثني مستبيح، وتجسر انه جاب اواني الهيكل اليهودي اللي كانوا خسرقوها وقت ما احتلوا بلاد اليهود، وحب يشرب فيها خمرة في ليلة كده. كان عامل هيصة وفرح وبكبرياء. في ساعة لا يظنها لقى ايد طلعت في القصر تكتب، وزنت بالموازين وجدت ناقصا، وانتهت حياته في الليلة دي. في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. تنطبق نفس الساعة على مثل الغني الغبي اللي سمعناه المرة اللي فاتت. الغني الغبي في اللحظة اللي بيقول فيها: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. في نفس الساعة اللي عمال يحلم للمستقبل ويحط طموحات أرضية كتيرة، انتهت حياته وقال الصوت: يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. اوعى تقول ان في ساعة ما تناسبش مجيء المسيح. اوعى تثق في لحظة وتقول: مش دي اللحظة اللي ينفع أقابل فيها ربنا، لألا تكون هي دي اللحظة. ده مش يخلي الإنسان يعيش في قلق، يخلي الإنسان يعيش في يقظة، في استعداد دائم. لدرجة القديسين كانوا يتوقعوا أنه هيجي المسيح يقابلهم وهم نايمين، فكانوا يعني يتحاشوا النوم على قد ما يقدروا. ومن كتر صلواتهم لما كانوا ينعسوا كانت الصلاة تفضل مالية دماغه، يشوفوا رؤى، يعيشوا يعني يفضلوا مخهم كده يزن في الصلاة اللي هما بيقولوه طول اليوم من كتر ما هما مش عاوزين يناموا، فيناموا عدد قليل من الساعات، والساعات اللي يناموها يفضل مخهم شغال بروح الصلاة عشان في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. وفي أي لحظة الواحد يجي يغلط يقول طب ما يمكن اللحظة اللي هغلط فيها دي هي اللحظة اللي يجي فيها المسيح، طب أضمن منين إن أنا إنه ما يجيش في اللحظة دي؟ وإنت بتكذب مثلا، طب ما يمكن في اللحظة دي يأتي ابن الإنسان، وإنت عصبي بتزعق، ما يمكن في اللحظة دي يأتي ابن الإنسان. مجرد الإيمان بالآية اللي قالها المسيح دي تخلي الواحد ما عرفش يغلط، في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان، تخلي الواحد يقص طول حياته، يخاف يغلط في أي لحظة، ويبقى مستعد يقابل ربنا في أي لحظة. لما ربنا يسوع اتكلم عن مجيئه وعن العبيد السهرانين، ويا بختهم اللي هيكونوا سهرانين، ويا ويلهم اللي هيكونوا غفلانين، التلاميذ القريبين ليه الخاصة بتوعه يمكن تهيأ لهم انه الكلام ده للناس، انما احنا كده كده بقى ايه ضامنين مكاننا، او احنا كده كده بتوع ربنا ويعني شغالين مع ربنا في خدمته، فاحنا نختلف عن بقية الناس، احنا ملناش بقى الحساب وملناش حكاية الاستعداد، احنا كده كده بتوعه. فقال له بطرس، ده واحد من خاصته، يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ يعني الكلام ده رب لينا ولا للناس كلها؟ يمكن يكون قصده هو احنا زي الناس، الناس يتقال لهم حكاية السهر والاستعداد، إنما احنا لا، ما احنا بتوعك، احنا يعني نخدم معاك، يمكن يكون ده المعنى، ويمكن يكون المعنى بالعكس، مش السهر، مش احنا العبيد السهرانين اللي ناخد الامتيازات دي، هل الامتيازات دي هتروح لغيرنا كمان؟ هل هيتسوى بينا الناس اللي ما بيخدموش معانا؟ يمكن يكون القصد كده وقصد كده، وان كنت اميل ان يكون قصده احساسه بالتميز كرسول، انه مختلف عن بقية المستمعين، وانه له مكانة خاصة ووضع خاص حتى في الدينونة وحتى في الحساب. فبطرس قال له هو المثل ده لينا ولا للناس؟ فقال الرب فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها، يعطيهم الطعام في حينها. كأن ربنا عاوز يقول له بطرس إن كان الكلام ده لكل الناس لازم تسهروا وتستعدوا، فليكم انتوا بالاولى الكلام يعني ياخد مستوى تاني، يعني انتوا مسؤوليتكم يا بطرس اكبر واصعب من مسؤولية اي واحد. ان كنت بقول لكل الناس اسهروا اقول لكم انتوا اضعاف، وان كنت بقول لكل الناس خليكوا ضمن القطيع الصغير امناء في حياتكم اقول لك انت وزمايلك خليكوا امناء اكتر واكتر، لان انتوا تعتبروا رؤساء عبيد. فاللي هيقوله المسيح دلوقتي ان مسؤولية الخادم او الراعي او الكاهن او الاسقف او الرسول مسؤولية مضاعفة. هو صحيح عبد من ضمن شعب الكنيسة، ينطبق عليه وعد الابدية لا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر يعطيكم ملكوت، وايضا يطلب منه مسؤولية الحياة الروحية، بيعوا أمتعتكم ولتكن أحقائكم ومنطقة، لكن كخادم أو كراعي المسؤولية أكبر والحساب أصعب. والتشبيه اللي يقوله المسيح تشبيه بسيط، لما يكون ملك أو رئيس بيت غني عنده عبيد، وفوق العبيد في رؤساء عبيد، رؤساء العبيد يسألوا أكتر من العبد العادي لأن ده مدبر بيته، فده يتحاسب أكتر ما يتحاسب العبد الصغير اللي في الآخر. فده اللي هيقوله ربنا يسوع لبطرس دلوقتي، قال له من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع خدمه ليعطيهم طعامهم في حينه؟ يعني إن كنت ربنا اداك مسؤولية على اللي حواليك ما تفتكرش انها امتياز وبرستيج وكرامة، دي كمان مسؤولية، يعني فيها كرامة صحيح لكن الطلب او المطالبة فيها اكبر. فلازم تكون وكيل امين حكيم. كلمة وكيل دي تهمنا. الكهنوت في احد معانيه هي وكالة عن المسيح. المسيح له المجد في العهد الجديد هو الكاهن الاعظم، هو رئيس الكهنة الاعظم، او هو الكاهن الحقيقي بتاع العهد الجديد، هو اللي بيقدم جسده ذبيحة. انما ادى توكيل لبعض الناس يبقوا وكلاء عنه، يقوموا بدوره، هو بيغفر الخطايا يدي توكيل سلطان لمغفرة الخطايا، هو اللي يقدم جسده ودم كذبيحة يدي توكيل لبعض الناس يقدموا جسده ودمه ذبيحة. فالكهنوت في معناه هو وكالة، توكيل عن ربنا. عشان كده بولس الرسول يقول فليحسبنا الإنسان كوكلاء أسرار الله ثم يسأل في الوكلاء. يعني اعتبرونا وكلاء عن ربنا وربنا هيسألنا وهيراجع علينا عملتوا ايه بالتوكيل. يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. ما هو لو واحد مدي الواحد توكيل ومش هيراجع عليه خالص مش هيبقى أمين، إنما لما يبقى عارف أنه هيرجع يراجع عليه هيبقى ملتزم بالمطلوب. فكرة الوكلاء تشرح لنا معنى الكهنوت. في ناس ما زالت بتتضايق وتعتبر أن في طبقية في الكنيسة، وجود درجة كهنوت وجود درجة شخص عادي. لا، الكاهن عبد زيه زي أي عبد في البيت، إنما واخد وكالة أو مسؤولية أكبر. المسؤولية الأكبر تخليه مطالب أكتر فيبقى خايف، ويبقى اللي هيطلبه من العبد العادي يطلب أكتر منه من رئيس العبيد. عشان كده تلاحظوا في تاريخ الكنيسة كتير كانوا بيهربوا من الكهنوت، من الأسقفية، من أنه يبقى بطرك، من كانوا يخاف بسبب المعنى ده، أن أنت هتاخد توكيل زي ما هو امتياز وكرامة هي كمان مسؤولية كبيرة. فبيقول من هو الوكيل؟ هنا الوكيل ده لازم يتسم بشرطين مهمين قوي. كل خادم، كل راعي لازم يتسم بشرطين، أن يكون أمين وأن يكون حكيم. لو كان أمين وحكيم هيعجب ربنا. الوكيل الأمين الحكيم يقيم سيده على خدمه، يبقى الكاهن ربنا أقامه كوكيل عن شغله على بقية العبيد، ما هم كلهم خدم في بعض، عبيد في بعض، ليعطيهم الطعام في حينه، يعني مسؤول يطلع الأكل بتاع العبيد في مواعيده. طوبى لذلك العبد، شوفوا هو معتبره بعبد برضه، هو قال عليه وكيل، إنما حتى كونه وكيل هو عبد. أنا ككاهن لازم أتوب زي زيكم، ولازم أخاف على أبديتي زي زيكم، ولازم أسجد للأرض زي زيكم، لأني أنا عبد مهما كنت وكيل. فطوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. يا بخته لو لقاه أمين حكيم. الأمانة مهمة قوي والحكمة مهمة قوي، لأنه ممكن يكون الوكيل أمين يعني عاوز يعمل كل حاجة صح، إنما بسبب غياب الحكمة يغلط غلطات كبيرة يؤذي اللي حواليه. فغياب الحكمة عنه تجعله غير أمين ولو حاول يبقى أمين. والعكس ممكن يبقى حكيم وما يبقاش أمين، يعني يبقى بيفكر كويس إنما قلبه مش على الناس أو مش أمين قدام ربنا في الوكالة. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله كمثل. يعني لو رجع السيد ولقى هذا الوكيل ملتزم يقيم على جميع أمواله، يعني يكبر مسؤوليته. يرفعه أكتر وأكتر لأنه كان وكيل أمين حكيم. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. ربنا يسوع في المثل دايما يحط الجانب الحلو وبعدين الجانب الوحش، زي ما عمل كده مرة اللي فاتت مع العبيد، قال يا بختهم لو لقاهم سهرانين ويا ويلهم لو لقاهم ناموا. كمان الوكيل يا بخته لو فضل الأمين يوزع على بقية العبيد حالهم وحاجتهم ويعيش بأمانة، يا بخته يكبر قوي في عينين سيده. إنما يا ويله إن قال في قلبه سيدي يبطئ قدومه. اللي يخلي الواحد فينا يهمل خدمته أو مسؤوليته حتى كأب أو أم أو كخادم في الكنيسة بأي درجة، فكرة من الشيطان تيجي في قلب الواحد سيدي يبطئ قدومه، أكتر حاجة تخلي الواحد غير أمين الفكرة دي. إن الواحد يقول فين لما نشوف ربنا، إحنا فين والنهاية فين، ده لسه بدري. كلمة لسه بدري دي تخلي الطالب ما يذاكرش مش كده، وتخلي الفلاح ما يزرعش ما يشتغلش، وتخلي الخادم ما يتعبش. لسه بدري سيدي يبطئ قدومه. يوم يعمل ايه بقى؟ يريح، فيبتدي يغلط فيبدأ يضرب الغلمان والجواري. وقع هنا الوكيل في احساس التسلط انه اعظم من بقية العبيد، هو عبد كده كده هو عبد، انما لان المسؤولية اكبر وقع في قولة انه انا احسن من العبيد فانا هضربهم واشد عليهم وحركهم زي ما انا عاوز. يبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، كأنه هنا ربنا يسوع بيشاور على غلطتين كبار يقع فيهم كل وكيل، كل خادم. وكيل هنا احنا اتفقنا بمعنى الخادم بدرجاته او الكاهن. يا اما يقع في التسلط على اللي حواليه، يا اما يقع في الكسل والانشغالات الجسدية، يأكل ويشرب ويسكر، والاثنين دول يضيعوا الخادم. لو المسؤول انشغل بيفرض سلطاته على اللي حواليه كل ده اللي يشغله، او انشغل بالجسديات واهمل الروحيات، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفه فيقطعه. يقطعه كلمة قاسية، كلمة صعبة، يقطعه يعني يرفده. ويجعل نصيبه مع الخائنين. الراجل ده ما يعتبرش خان، ما يعتبرش أنكر الإيمان، إنما لأنه ما كانش أمين في الوكالة بتاعته وجد نصيبه مع غير المؤمنين. الخائنين هنا بمعنى اللي خانوا ربنا أساسا، اللي رفضوه تماما. يعني بعد الشر ممكن يكون في خدام وفي وكلاء ما لهمش نصيب في الملكوت، بل نصيبهم مع الخائنين بسبب عدم أمانتهم. إذن مش شطارة أن الواحد يبقى وكيله بس، الشطارة يبقى وكيل أمين حكيم. لكن وكيل بس ويغلط هتبقى المسؤولية أكبر والجزاء أصعب. يجعل مصيبه مع الخائنين، يعني يتسوى خادم غير أمين بشخص غير مؤمن خالص، بشخص أنكر المسيح. أنكره فين يا رب؟ احنا من الإنكار لا، لو ما كنتش أمين في حياتك ممكن تجد نصيبك مع الأنكار المسيح، لأنك انت واخد مسؤولية ما كنتش فيها أمين. كلام يخوف، يخلي الواحد فينا يخاف. عشان كده الكنيسة تحط الفصل ده كل ليلة ان الواحد يقراه، عشان بعد ما يسمع التشجيع من السماء ما تخافش ايها القطيع الصغير ابوكم عاوز يديكوا السماء، تسمع التنبيه والتوبيخ خليك وكيل امين حكيم، خليك قد المسؤولية اللي خدتها على اولادك على اسرتك على جيرانك على شغلك على فلوسك، على صحتك، على خدمتك. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظر في ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. كأن في واحد يقول لربنا، طب أنا عندي سؤال يا رب، افرض العبد ده مش عارف بالضبط سيده عاوز ايه، وافرض كان عارف اللي سيده عاوزه وما عملوش، فقال له لا دي تفرق عندي درجات برضو. لو العبد عارف سيده عاوز ايه وما عملوش عقابه اصعب، لانه عارف المطلوب. فبيقول ذلك العبد الذي يعلم ارادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادة سيده يضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات فيضرب قليلا. يبقى برضو خلي بالكم في مبدأ تاني، انه مش كل الناس حسابها زي بعض. على قد معرفتك بربنا، انت اتولدت في النعمة واتولدت في الكنيسة وخدت الميلاد الجديد وانت طفل بالمعمودية والميرون وترشمت كده كمسيحي وبقى بيتك مسيحي حلو وبيعلموك كلام ربنا، مطلوب منك كتير. واحد تاني ما خدش الحاجات الحلوة دي، مطلوب منه أقل شوية، لو أثر عقابه أقل، انت لو أثرت العقاب أكبر. ده يؤكد فكرتنا الأرثوذكسية ان كما ان الثواب في درجات ايضا العقاب في درجات، الملكوت في درجات وجهنم بعيد عنكم في درجات. الذي يعلم ارادة سيده ولا يستعد ولا يفعل يضرب كثيرا. يعني احنا عارفين ارادة سيدنا، الحقيقة عارفين ارادة الله قداستك كده، كلكم عارفينه. ربنا عاوزك قديس وعاوزك تسخر كل طاقتك انك تجيب ناس للملكوت، نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. دي ارادة سيدك. ارادة ربنا من حياتنا ان احنا نعيش قديسين، وارادة ربنا من حياتنا ان احنا نبقى شبهه في كل حاجة عشان نجيب ناس للملكوت. طب انت عارف ارادة سيدك وعارف تعيشها ازاي؟ الانجيل بيقولك تعيش ازاي. طب لو ما استعدتش ولو ما اشتغلتش، لا الحساب صعب. والتاني اللي معرفش ده كله يضرب قليلا. وانتهى بكلمة جميلة، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير. زي ما انت في شغلك ممكن يبقى عندك موظفين مسؤولياتهم مختلفة، اللي مسؤولياته كبيرة مكافئته كبيرة وحسابه كبير، واللي مسؤوليته صغيرة مكافئته أقل وجزاؤه لو أخطأ أقل. الذي يعطى كثيرا يطلب منه كثير. واحد يقول طب خلاص انا مش هاخد عشان ما يطلبش مني، لا ما ينفعش. ليه؟ كل فرصة تاخد فيها لو ضيعتها تبقى برضو تتسئل عنها، لانه من يجد ان يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطيئة له. واحد يقول انا مش هسمع كلام ربنا، باين عليا لما بسمعه هتسئل عليه، فبزيادة الواحد ما يسمعش من اساسه. لا، كونك بتعرف تسمع وعندك فرصة تسمع، لا ما زي الوحدها مهم. الكلام ده لا يزعجنا إنما ينبهنا. لا يزعجنا ليه؟ أفكركم تاني ببداية الكلام، أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت. يعني مع الشدة في الكلام، إنما ما تنساش إن ربنا أب طيب عاوز يدخلنا السماء، عاوز يدخلنا السماء. فالتقصير هو النشاز، هو الاستثناء، مش هو القاعدة. المفروض انك تجتهد لانك عاوز تروح السماء وابوك عاوز يدخلك السماء، فيعني ما تضيعش الفرصة من ايدك. كل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير. برضو الكلمة دي تنبه ناس كتير مش راضين يخدموا لغاية دلوقتي. تقول انا اخدم ليه؟ انا على قد العشور كفاية. طب هو ربنا ادى في حياتك بس فلوس؟ لو كان كل اللي خدته من ربنا في حياتك فلوس نقول طيب طلع العشر، والعشر ده أقل حاجة. إنما ربنا ادى صح، وادى علم، وادى علاقات، ودك خبرات في الحياة، ودك كتاب مقدس، ودك توفيق ونجاح في حاجات. طب الحاجات دي مش خدت ولا ما خدتش؟ دي ما تعتبرش عطايا؟ طب عملت بيها ايه العطايا دي كلها؟ من اعطى كثيرا يطلب منه كثير، مطلوب منك قصاد الحاجات دي كتير، لانه تبقى خدت وركنت وتبقى غير امين. لا اظن ان في مسيحي حقيقي يفضل مسيحي بجد لو ما كانش بيخدم. لازم تبقى في حياته خدمه، مش لازم حاجه فورمال كده يعني رسمي، لما لازم روح الخدمه تبقى في حياته. لازم يبقى قلبه مفتوح للي حواليه، عاوز يخدم كل اللي بيشوفه، لانه اخذ كثيرا. انت خدت كتير، اللي حواليك دول غلابه، اللي في الشارع دول ما خدوش اللي احنا خدناه، ما دقوش عمل الروح القدس، ما شافوش المسيح المصلوب قصاد عينيهم، ما عرفوش جمال الابديه اللي مستنياهم، ما خدوش الوعد لا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت. انت خدت. فالذي يعطى كثيرا يطلب منه كثير. الآية دي تخلي الواحد مهما خدم يقول لا ده أنا لسه مطلوب مني كتير، مهما تعب يقول لا ده أنا مطلوب مني كتير قوي لأني واخد كتير قوي. على قد ما تحس أنك واخد، على قد ما هتجتهد. ومن يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر، نفس المعنى. ربنا حط وديعة فمستني قصادها فوائد، مستني قصادها مطالبة. مش ربنا حط في عندك حاجات غالية قوي، فين الحاجات دي؟ ربنا حاطط فينا الروح القدس وديعة. الروح القدس ده أقل ما فيها يعملنا قديسين، شغلته كده. فنحن مطالبين أن نكون قديسين لأننا أخذنا الروح القدس، مطالبين نعيش بقداسة. هتقولوا دي كلمة صعبة قوي وبعيدة قوي، ده شغل ربنا، انت بس ساعته، مد ايدك واجتهد. انما ده شغل ربنا جوانا انه يغير فينا لغاية ما نبقى قديسين. جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت. الجزء ده من أكثر الأجزاء اللي بتتعرض للنقد في العهد الجديد من غير المسيحيين، وبعض الناس بيتهموا المسيحية بالإرهاب بسبب الآيتين اللي جايين دول. فياريت نفهمهم ببساطة زي ما قصدهم ربنا يسوع عشان ندافع عن فكر مسيحي مستنير. ربنا يسوع قال جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت، يعني أنا عاوزها تشعلل. أنا جبت نار على الأرض وعاوزها تشعلل. طبعا النار هنا إشارة إلى الروح القدس أو إلى حضوره في العالم. طب يعني إيه يا رب أنت جبت نار في الدنيا وعاوزها تولع تشعلل؟ يقول لي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل. يعني أنا قدامي صبغة أو شكل لازم أوصل له وما أقدرش أوقف غير لما أوصل له، اللي هو الصليب. الصبغة هنا مقصود الدم اللي هيغطي المسيح، هو ده الخط وده الهدف اللي جاي له المسيح. فقال أنا ما أقدرش أبطل خدمة لغاية ما أوصل للصليب. طب إيه علاقة ده بده؟ نشوف. أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم. يا رب هتلخبطنا ليه؟ أنت وعدت وقلت سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وقلت طوبى لصانع السلام، وكل كلامك عن السلام. دي المرة الوحيدة اللي قلت فيها أنتوا فاكرني جيت أدي سلام؟ أنا ما جيتش أدي سلام، ده أنا جايب. شوفوا لو ما كانش، لو كان يقصد السلام في حرفه كان يقول عكسه، فيقول هنا بل اضطرابا مثلا او عدم سلام، انما حط هنا انقسام. يقصد ربنا ايه؟ ربنا يسوع له المجد جه في العالم وكل اللي مشي وراه خد سلامه، خد احساس جواه. لكن كمان وجود المسيح له المجد على الارض عمل انقسام بين الناس وبعضها. اللي مشي ورا ربنا بقى عنده مبادئ، واللي رفض ربنا يسوع بقى عنده مبادئ تانية. اللي قبل المسيح في حياته بقى عايش يخدم ويحب في الناس، واللي رفض المسيح بقى عايش لنفسه شهواته. بيت يدخل فيه المسيح، شخص يؤمن وشخص يرفض، البيت يتقسم على نفسه. يقعوا في بعض، ما اقصدش يتخانقوا، انما اصبحوا مش متفاهمين. ما اصبحش البيت متفق على الشر زي الاول. ليه؟ في طرف بقى تبع المسيح. فعلا دخول المسيح في العالم غير شكل الدنيا. لما تبصوا على القرون الاولى بالذات تلاقوا كانت المنظر غريب قوي. المسيحية لما دخلت عملت انقسامات في كل بيت وفي كل بلد، لان الناس بقت تتكلم لغة تانية، بقى بيفكروا بطريقة تانية، بقت مبادئهم مسيحية. فبالنسبة للعالم اللي حواليهم اتقسموا عليهم، اختلفوا معاهم. ده اللي قصد ربنا: ما جئت لألقي سلاما بل انقساما. وفي حتة تانية يقول: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هنا ربنا يسوع ما جابش سيف بالحرف، بدليل لما بطرس رفع السيف واستخدمه مرة وحيدة في حياة المسيح، ربنا يسوع وبخه بشدة وقال له: دخل سيفك، اللي ياخد بالسيف بالسيف يتاخد. هو أنا ما أقدرش أجيب جيش ملايكة يحامي عني؟ رفض تماما استخدام السيف الحرفي، مع أنه قايل أنا جيت أحط السيف في الدنيا. إذا ما يقصدش السيف في حرف، يقصد الانقسام اللي هيحصل نتيجة دخول الإيمان حياة الناس. هذه المعنى البسيط البساطة. ربنا يسوع جاب نار على الأرض، النار دي شعللت الدنيا. ليه؟ يمكن قبل المسيح كانت الناس عايشة في الخطية وكله زي بعض، حتى مهما كانت الديانات والفلسفات قبل المسيح هم كلهم وحشين في بعض. إنما لما جه ربنا يسوع وبدأت المسيحية، لا، الدنيا ولعت، لأن طلع أن ممكن الناس تعيش صح، لأن بقى في طريق مستقيم يوصل للملكوت. فاللي مش راضيين يمشوا فيه قلبوا الدنيا، ولعوا الدنيا. شهداء المسيحية يتعدوا شهداء كل الحروب في التاريخ. هذه النار اللي قصدها المسيح. الاستشهاد، لما تقرأ كتب الاستشهاد في المسيحية، أعداد الشهداء بسبب مسيحيتهم أضعاف أعداء شهداء الحروب كلها في التاريخ على مستوى العالم. يعني ده يدل على انطباق كلام ربنا يسوع: ما جئت لألقي سلاما بل انقساما، أو جئت لألقي نار فماذا أريد لو اضطرمت. أنا عاوزها كده. ربنا يسوع كان عارف تكلفة الطريق بتاعه، اللي هيمشوا وراه حياتهم هيبقى فيها نار. سيصطبغوا بصبغة دموية، هذه المعلقة هتبقى في حياتهم دم. عشان كده الكنيسة زي عرسها مصبوغة بالدم. اللي يقرأ تاريخ كنيستنا القبطية بالذات يحس انها عروسة، لكن شبه عرسها في نقاوته، وايضا في انها مليانة دم، مليانة شهداء، مليانة تعب، لان ربنا يسوع سامح بكده. أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما. لما يجي واحد يقرب من ربنا يقول بس أنا داخل على حياة هادية كله هيبقى تمام، نقول له لا، خلي بالك، أنت بتقرب من ربنا المشاكل احتمال تزيد، والدنيا ممكن تهيج عليك أكتر، لأن ربنا يسوع قال كده. أنت هيبقى جوه قلبك سلام ما دقتوش قبل كده، وراحة بال، وصلح مع ربنا، ونقاوة قلب، ده هتمشي فيه، ده صح. انما من بره الدنيا هتضيق والمشاكل هتزيد. ما تستغربش، ربنا قال لنا كده، قال: ما جئت لألقي سلاما. يبقى كأنه في نوعين من السلام: في سلام داخلي عطية ربنا لأولاده، لكن السلام من خارج الإنسان لا، ده مش وعد من ربنا. بالعكس، في العالم سيكون لكم ضيق، لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. كلا أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنين على ثلاثة. ينقسم الأب على الابن، والابن على الأب، والأم على البنت، والبنت على الأم، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها. يعني العلاقات الإنسانية الطبيعية، لما ما كانش المسيح في حياة الناس كانوا متفقين على معادلة معينة من التفاهم وحدود من العلاقات، ومتفقين على الغلط مع بعض. لما دخل المسيح له المجد حياة الناس اختلفوا بقى في ناس خدت جنب المسيح، وناس خدت جنب الشيطان، فالبيت اتقسم. هل معنى الكلام ده ان مثلا زوجة تتدين تقول خلاص البيت يخرب؟ هو ربنا قال كده ما جئت لألقي سلاما بل سيفا او بل انقساما؟ لا لا طبعا، ما يقصدش حد ابدا انه يخرب البيت، لان رابح النفوس حكيم. لو انسان قرب من ربنا يجتهد بكل ما في وسعه انه يشد الطرف الثاني يجيبه للمسيح، لكن سيتعرض بسبب تدينه الى هموم ومشاكل وضيقات ما كانش بيشوفها قبل تدينه. هذه المعنى. لكن هو من جواه يجتهد بكل ما في طاقته انه يشد كل اللي حواليه للملكوت، لان هي الفرصة العمر وخلاص. فده مش تصريح ان الشخص بتدينه يقول البيت يخرب مش مهم، لا طبعا مش مقصود كده، انما قد تكون نتيجة طبيعية لتدين البعض ان البيت ينقسم نسبيا ويبقى فيه نار. النار دي هيعاني منها وهيتحرق بيها المسيح اكتر من اي حد. يعني مثلا تلاقي زوجة متدينة جوزها بعيد عن ربنا، تلاقيها يا عيني تقعد جنبه وتتفرج على التلفزيون وهي بتتحرق من جواها، عاوزة تقرا الانجيل وعاوزة تصلي وعاوزة تخدمه، انما لازم تجامله شوية فتلاقي جواها نار. معلش طوبه. تلاقي شاب عاوز يتدين والديه بيعطلوه، وتلاقي لازم يرضيهم في حتة فيبقى جواه كده صراع، عاوز يرضيهم لكن عاوز يفضل شبعان بربنا وفرحان بربنا. هذه اللي قصده المسيح، جئت لألقي نارا. ثم قال أيضا للجموع إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون أنه يأتي مطر فيكون هكذا، وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون أنه سيكون حر فيكون. يقصد إيه؟ ربنا بيقول أنتوا شاطرين قوي في تمييز أمور الدنيا. طبيعي الناس لما تصحى كده تلاقي الدنيا مغيمة زيادة تقول إيه؟ هتمطر. أو لما تيجي شوية ريح خمسين كده من اتجاه معين في البلاد يقولوا ده موجة حر جاية، وفعلا ما يفوتش يوم ولا اتنين والموجة تدخل. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ يعني كلنا شاطرين في دي، نعرف إمتى الحر هيجي وإمتى المطر هينزل. طيب محدش فينا شاطر يقول المسيح هيجي امتى، حر ايه ومطر ايه اللي احنا مشغولين بالتنبؤ عنه. الا ننتظر اخر الايام، هي مقصود بيها كده. يعني انت بتقول ايوه الحر جاي، طيب انت مش الاهم تقول المسيح قرب يجي؟ لما تسمع عن زلازل وعن اوبئه وعن مجاعات وعن حروب، مش هي دي موجه الحر اللي جايه؟ طب ما تقول يبقى المسيح جاي، يبقى استعد اكتر. لما تشوف الدنيا غيمت كده والشر زاد تقول المطر هينزل، توقع نزول المطر. طبعا ليه بعض التأملات الروحية انه ممكن الواحد لما يلاقي الشر زاد يتوقع مساندة من الله اكتر. المطر ينزل، مطر قد يكون اشارة احيانا لنعم ربنا وعمل الروح القدس. فلما تلاقي الدنيا غيمت ما تخافش، ربنا هيقلبها مطر. يعني لما الدنيا تظلم شوية الشر يزيد، ربنا مش ساكت، ده ممكن يقلب الجو ده كله يبقى مطر، والمطر دايما رمز للخير والعمل ربنا. أما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ يعني بدل ما نقعد نستقرئ الطقس وفي الآخر كل الفايدة إيه؟ نعرف الدنيا هتمطر ولا الدنيا حر. في حاجة أهم من كده، هذا الزمان كيف لا تميزونه؟ أنت عرفت أيامك تخلص إمتى؟ مش ده مهم؟ عرفت هتقابل المسيح إمتى؟ ده أهم. طب هتقابله إزاي؟ بلاش إمتى لأن إمتى مش هتعرفها. هذا الزمان كيف لم تميز وجهه؟ مع كل العمر ده لسه ما عرفتش إن الأيام دي بطالة وان الزمان ما يستاهلش كل الهم اللي انت فيه ده. مع كل العمر والخبرات دي كيف لم تعرف وجه هذا الزمان؟ بس سوري يعني فالح تعرف المطر نازل امتى والحر جاي امتى؟ والمسيح بيقول كده، بيقول في حاجة اهم من قراءة الطبيعة، اقروا الايام، هذا الزمان كيف لا تميزونه. نميزه هنا يعني ايه؟ نعرف غدره، الايام شريرة، الكتاب يقول كده، الايام شريرة، يعني ياما ضحكت على ناس لغاية دلوقتي سايبها تضحك عليك، تصحى الصبح تقول ايه؟ هصلي لما الاقي وقت. لغاية النهاردة لم تميز هذا الزمان، معرفتش انه مفيش حاجة اسمها لما الاقي وقت، هيضحك عليك اليوم وهتلاقي نفسك مصليتش. لم تميز هذا الزمان، نظام الزمن كده بيجري ما بيوقفش، الساعة اللي بتروح ما بترجعش، وبيضحك علينا. عشان كده يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه. الزمن ده مش بنميزه يعني ايه؟ يعني مثلا لما تستغرب من الالام، تستغرب ليه؟ ما انت عارف ان هذا الزمان زمان الالام. ما المسيح قال لنا كده، قال لنا يومين الدنيا يومين تعب، بس بعديهم راحة، استحمل التعب. تستغرب ليه؟ يوم ما تستغرب من الضيقات والتجارب تبقى لم تعرف هذا الزمان، لم تميزه. يوم ما تدور على الراحة بس في الدنيا يبقى لم تميز هذا الزمان، دور على الراحة في السماء. خليك واعي لأنه ليس هذا زمان الراحة. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه. ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ دي آية تستحق كده التأمل والتفكير. لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ ليه ما انتش حقاني مع نفسك؟ ساعات الواحد يبقى حقاني قوي مع الناس، يعني لو حد أثر في مجاملتك على طول انت ترصدها، فلان ما سألش مع اني انا مجامله في كذا وكذا وكذا. طب يوم ما انت تأثر في المجاملة تقول في بالك ايه؟ أصل الظروف، وأصلي تعبان، وأصلي. طب ده أنت مش حقاني بقى، طب ما يمكن كان هو كمان عنده ظروف وكان تعبان، أنت ليه ما عذرتوش وعذرت نفسك؟ لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ أنت بتجامل نفسك ليه؟ أنت بتيجي على الناس في الحكم ومش راضي تيجي على نفسك ليه؟ ما تحكم بالحق على نفسك. مثلا تلاقي آيات صريحة من الإنجيل، وصايا صريحة، وبعدين قدام الوصية دي بدل ما تاخد حكم صريح على نفسك توارب الباب وتقول لا الكلام ده أصله مش بتاع الزمن ده، أو الكلام ده ما يناسبش الوضع ده، وتفضل تفصل كده وتهرب من مسؤولية الكلام ومن الوصية. ليه ما بتحكمش بالحق مع نفسك؟ ما تقول أنا مش قد الوصية دي، أنا مش أمين فيها، أنا مش حقاني مع نفسي. آية جميلة تقول لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. لو عرفنا نحكم على نفسنا بحق محدش هيحكم علينا ولا ربنا. شوف بقى الكلام، يعني لو أنا وأنت النهاردة حكمنا على نفسنا عافينا نفسنا من الحكم اليوم الأخير. عشان كده القديسين كانوا غاويين يحكموا على نفسهم، يحكموا نفسهم، يراقبوا نفسهم، أصغر خطية يقفوا لنفسهم عليها. ليه؟ عشان ما يبقاش في محكمة في اليوم الأخير تبقى عدت. لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ مثلا لو سئلت أنت إنسان روحاني ولا إنسان جسداني، ممكن يجي في بالك تقول لا ده انا بصلي وباجي الكنيسة، ده انا شخص روحاني. خليك حقاني، بتفكر قد ايه في الصلاة وفي ربنا وفي الانجيل، وبتفكر قد ايه في الاكل والشرب واللبس. مفيش داعي ربنا يطلع اللي مستخبي، احكم انت على نفسك. هتلاقي مخك رايح 80% في الدنيا ويمكن 10-20% في ربنا، يبقى لسه احكم بالحق. ده مش معناه ان مفيش رجاء، ربنا رحمته واسعة وعاوزنا نوصل للسماء، انما خليك حقاني مع نفسك. احنا بنجامل نفسنا في كتير، بنجامل نفسنا في حاجات كتير قوي، في الكلام وفي التصرفات وفي الالتزامات الروحية، لكن ربنا عاوزنا نبقى حقانيين من جهة نفوسنا. طب امتى نسيت الخطايا اللي انت عملتها؟ في خطايا كبيرة ربنا سامحك عليها وانت نسيتها. ليه لما يغلط واحد خطية كبيرة قصاد عينك ما تنسهلوش؟ طب مش انت سامحت نفسك ما تسامح، مش انت نسيت لنفسك ما تنساله، مش انت ربنا سامحك مستكتر ليه ربنا يسامحه؟ ما تحكم بالحق من جهة نفسك، احكم بالحق. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ربنا يسوع له المجد قال كلمة تخوف: يا مراؤون. المرائي اللي بيجامل نفسه واللي يهمه أن الناس تسقف له وتمدحه، إنما من جوه غير من بره، ويطلع حقيقته غير اللي ظاهر عليه. يا ريت الواحد يبقى قدام ربنا شكله حلو حتى لو قدام الناس شكله وحش، إنما للأسف كلنا بنحب يبقى شكلنا حلو قدام بعض حتى لو قدام ربنا شكلنا وحش، فنبقى وقعنا في الرياء. فيرجع ربنا يقول: لماذا لا تحكمون بالحق من جهة نفوسكم؟ مين اللي هيحكم عليك، الناس ولا ربنا؟ ليه عاوز شكلك قدام الناس يبقى جميل ومش فارق معاك شكلك قدام ربنا؟ طب ربنا يفحص أفكارك، الناس مش شايفة أفكارك، احكم بالحق. الناس شايفة كلام حلو طالع منك بس مش شايفة اللي جواك، بس ربنا شايف اللي جواك. خليك حقاني، لو انت حقاني هتلاقي اللي جوا كمان محتاج متابعة ومراجعة وتوبة وشغلانة. لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجهد وانت في الطريق لتتخلص منه. اخر مثل نقوله كده: لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. ده مثل بسيط ولذيذ. حصل مشكلة بينك وبين واحد وانت غلطان، خبطت عربية مثلا، وبعدين قالك نروح الاسم. ما تكبرش في دماغك وتقول نروح، هتدخل في الاسم هتطلع بقضية وفي الآخر تطلع مذنب يمكن تتسجن فيها. ما ترضيه وتخلص فرصة، طول ما انت في السكة كده حايله بكلمتين وطيب خطره بقرشين وما توصلوش لغاية الاسم. ده المثل اللي قاله ربنا يسوع. فبيقول: حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجهد وانت في الطريق، دي اللي هنقف فيها دي، لتتخلص منه، لئلا يجرك الى القاضي ومن القاضي للحاكم يلقيك الحاكم في السجن. أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. يعني لو صدر الحكم خلاص لازم تدفع بقى، تدفع إن كان فترة سجن ولا إن كان فلوس. إيه معناها؟ نحن مع خصمنا في الطريق. هذا الخصم هو أولا ضميرك، خصمك هو ضميرك. أنت معاه اليومين دول في الدنيا، حيله، صالحه، ارضيه، هديه، سكته، اخلص منه. اخلص منه بس بالمعنى الصح، يعني ايه؟ لا يكون عدوك. انما ضميرك عدوك يبقى هتدخل السجن. لو سبته لاخر المشوار هيدخلك السجن. واضح المعنى؟ لو لم ترضي ضميرك الروحي ومعرفتش تصلحه ومعرفتش تسكته هيدخلك ضميرك السجن. أصلها ماشية مع قولة: لماذا لا تحكمون بالحق من جهة نفوسك؟ قلبك بيبكتك على حاجة، مسكته ليه؟ ما تسمع له. قلبك بيلومك لأنك مش بتحب أخوك كفاية، عمال تسكته وتجنبه ليه؟ اسمع له، ارضيه ما دمت معه في الطريق، لألا يسلمك الخصم إلى القاضي ومن القاضي للحاكم ومن الحاكم للسجن، ومش هتطلع حتى توفي الفلس الأخير. فيبقى الخصم هنا أول معنى هو ضمير الإنسان. وطبعا انتوا عارفين ان الانسان الروحاني الانسان المسيحي ضميره غير ضمير الشخص العادي، لانه ضميره يتاثر بالروح القدس. يعني مثلا ضمير الانسان العادي يتشكل زي ما الناس تشكله، لو قعد في حته كلها كذب يعتبر الكذب جدعانه لان هو كل الناس بتكذب. انما الانسان الروحاني لو قعد وسط الشياطين هيفضل الكذب خطيه، لان الضمير المسيحي ما يتأثرش بالناس، يتأثر بصوت ربنا، بروح ربنا. فيبقى أول خصم في المعنى هنا هو صوت ربنا اللي جواك. بنفس المعنى ممكن تكون الوصية. الوصية مخصماك، بينك وبين الوصية زعلة، ما ترضي الوصية، ما تصالحها اليومين بتوع الدنيا. ما دمت مع الوصية في الطريق أبذل الجهد عشان الوصية ما تشهدش عليك، تشهد لك. لأن لو فضلت الوصية مخصماك لغاية ما توصل للحاكم اتسجنت. واضحة الفكرة؟ في وصايا الناس مخصماها مش عاوزة تصالحها. في وصايا كده، واحدة مثلا مخصمة وصية الحشمة مش راضية تصالحها، وتقعد بقى تقول كلام كتير، الموضة ومش الموضة والتخلف والحاجات دي. صالح الوصية قبل ما تسلمك للقاضي. واحد مش مصالح وصية التواضع، انك التواضع ضعف، احنا لازم نعمل ونسوي. صالح الوصية قبل ما اليومين يخلصوا، ما دمت في الطريق ابذل الجهد، ما دمت في الطريق لألا يسلمك الخصم الى القاضي والقاضي للحاكم، وحتى توفي الفلس الأخير. طبعا الأمثال لا تؤخذ أبدا في حرفها. يعني في حد مثلا يقول إيه معنى كده أنه بعد ما يوفي الفلس الأخير هيطلع ده بالنسبة للمثل؟ آه بالنسبة للمثل طبيعي، لما يكون واحد عامل عملة خد حكم بسنتين ثلاثة سدد الحكم وطلع. إنما الحكم بالإعدام بالمؤبد بتاع الخطية ده ملوش حل. خلي بالكم الفكر، عشان في ناس بتقول ممكن الآية دي تفيد معنى المطهر، ان الواحد يدخل يتشوي يومين كده ويطلع بعد كده. كلام ده ما جاش ولا موقف اخر للمسيح. هذا المعنى بتاع انه ممكن يبقى العقاب جزئي وبعدين تتنقل للراحة يتعارض مع كل النصوص اللي قالها ربنا يسوع. عشان كده الاباء علمونا ما تاخدش تفسير واحد من آية واحدة. العقيدة لازم تتاخد من روح الكتاب ككل. فالمسيح دايما كان بيتكلم عن مكانين ملهمش ثالث، يا يمين يا شمال، يا ابيض يا اسود، خراف عن اليمين وخراف عن اليسار، قيامة الابرار وقيامة الاشرار. فما يؤخذش الآية دي بحرفها كأنه يوفي الفلس الاخير، يعني هيدفع حساب بعض الخطايا وبعدين يطلع. وحتى لو مشينا في حكاية حساب بعض الخطايا، الخطية اللي ما تبش عنها الإنسان عقابها إيه؟ أبدية، تأبيدة، جهنم. هي عقابها كده، حكمها كده. كل خطية ما تبش عنها الإنسان حكمها دائم، لأنها في حق الله وحده. فيبقى ما تاخدش على الكلام وتقول هاخد فيها ست أشهر، لا ما تضمنش ست أشهر في الأبدية دول ما لهمش آخر. تلاقي يوم واحد عند الرب كألف سنة تبقى خدت مقلب. بلاش حكاية ان احنا ناخدها بشكل حرف، خلونا ناخد المعنى الابسط الاجمل. ما دمت في الطريق ابذل الجهد، هذه المعنى اللي نطلع به. انت عايش يومين في الدنيا، اجتهد ان تصالح ضميرك، واجتهد ان تصالح وصية ربنا لإلهنا كل مجد وكرم.